أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح الإمام البخاري. أستعين بالله سبحانه وتعالى على شرح أحاديث صحيح البخاري حديثا حديثا، هو المستعان هو الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق، تقدم أن البخاري رحمه الله تعالى اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وكما تقدم أن إثبات الوصلة بين الولد وأبيه سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعن المتقدمين عموما. فالله سبحانه وتعالى ذكر مريم عليه السلام في كتابه الكريم فقال: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، ولم يقل ومريم عمران التي أحصنت فرجها، إنما قال ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. وقد علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ولا يقال محمد عبد الله، فإنك لا تدري هل عبد الله وصف لمحمد أم لا. أما المعروف المشهور بلا ريب ولا امتراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأزواجه كذلك. فأبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان، عبد الله ابن عثمان. عمر هو عمر ابن الخطاب، عثمان عثمان ابن عفان، علي علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولا يقال عمر الخطاب ولا عثمان عفان ولا علي أبو طالب ولا غير ذلك، إنما تثبت الوصلة بين الولد وأبيه. وهكذا أيضا في أسماء النساء، فلا يقال زينب جحش، إنما يقال زينب بنت جحش رضي الله عنها، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وهكذا في إثبات الوصلة سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل سنة لمن كانوا قبله. وقد ذكر بعض العلماء أن إسقاط الوصلة من فعل الأدعياء في أوروبا الكافرة، فهنالك كان الولد للصلب يقال عنه فلان ابن فلان، والولد الدعي الذي هو ولد زنا يقال فلان فلان. فلما غلب الأدعياء في أوروبا على الأولاد أولاد الصلب أسقطت الوصلة حتى يتساوى الجميع. وكذا قيل، فالله أعلم بصحة المقولة، لكن على أي حال عندنا إثبات الوصلة بين الولد وأبيه. فالإمام البخاري، الإمام لقب له، الإمام لقب له، فهو إمام، وهو ملقب أيضا بأمير المؤمنين في الحديث. ولا يمتنع أن تقرأ في تراجم بعض الرواة فترى سفيان الثوري قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث، وترى أيضا شعبة ابن الحجاج قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث. وهذا منزل على الأزمنة والأمكنة، فهذا أمير المؤمنين في زمانه، وهذا أمير المؤمنين في زمانه، وهذا أمير المؤمنين في مكانه. فهذا التنزيل منزلة الاختصاص له شواهد كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قيل على نساء العالمين في زمنها. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هنالك من اصطفي بالرسالة أيضا، فإبراهيم الخليل اصطفي على أهل زمنه برسالة، وهكذا فيكون هذا في زمانه وهذا في زمانه. وكذلك قوله تعالى لبني إسرائيل وإني فضلتكم على العالمين، قيل على العالمين في زمنكم، وإلا فقد قال الله سبحانه في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالتنزيل منزلة الاختصاص تدفع به إشكالات كثيرة. فإذا قد تجد أقوالا للعلماء وأوصافا للعلماء فيها فلان أمير المؤمنين في الحديث، فلا تعارض بين قولنا إن البخاري أمير المؤمنين في الحديث وبين القول القائل إن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فهذا منزل على زمانه أو على مكانه، وهذا كذلك والله تعالى أعلى وأعلم. فالبخاري إمام لقب بأمير المؤمنين في الحديث وكنيته أبو عبد الله، فهنالك الاسم وهنالك اللقب وهنالك الكنية. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته أبو حفص، اسمه عمر بن الخطاب، لقبه الفاروق، وهكذا وهكذا. عثمان بن عفان رضي الله عنه لقبه ذو النورين، اسمه عثمان بن عفان، كذلك كنيته أبو عبد الله، فهكذا. فالبخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وسيأتي مزيد من التفصيل في شأنه إن شاء الله تعالى. لقى كنيته أبو عبد الله، ذلك لأننا في ثناء الأحاديث سترى كثيرا قال أبو عبد الله، يعني بها البخاري نفسه. هكذا قال البخاري في كتاب بدء الوحي، افتتح البخاري صحيحه بكتاب بدء الوحي، والمناسبة واضحة، فيبتدئ بالذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به في التبشير، فقد كانت أول أمور النبي صلى الله عليه وسلم أو أول بعثته في ابتداء نزول الوحي عليه. قوله قال كتاب بدء الوحي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم تشرع كتابتها في صدور الرسائل في بداية الكتب، تشرع قراءتها عند بداية السور، كذلك باستثناء الصلاة عند فريق من الفقهاء للفاتحة هل تقرأ فيها البسملة أو لا، وستأتي في محلها إن شاء الله. لكن تقدم أن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفي رسالة سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وفي الاتفاقية التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في صدر الاتفاقية وفي أولها، وهذه تسمى كما سلف البسملة، وأيضا لها نظائر، وتسمى اللغة المولدة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلة الحمد لله، الطبقلة أطال الله بقاءك، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، السبحلة سبحان الله، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبويب البخاري بقوله: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا التبويب يسمى عموما الترجمة. فالأبواب إذا قال البخاري باب التيمم ضربتان، نقول ترجم البخاري بقوله التيمم ضربتان هكذا، أو عفوا باب التيمم ضربة، التيمم وضربة واحدة عند أهل الحديث. أما المسألة فكمسألة خلافية سيأتي الكلام فيها إن شاء الله، لكن قصدي إذا قال البخاري باب التيمم ضربة فمعناه أن البخاري ترجم وقال التيمم ضربة، فنسميها باب كذا أو الترجمة التي ترجم بها البخاري. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل الكاف هنا تقتضي أن الوحي الذي نزل على رسول الله هو نفس الوحي الذي نزل على نوح، أم أن المشابهة في أصل الإيحاء؟ ولعل المسألة تزداد إيضاحا. أقول لإيضاحها: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل المشابهة في أصل الفرضية، أي أنه كما فرض عليكم الصيام فقد فرض على من كانوا قبلكم، أم أن المشابهة تامة كما أنكم تصومون رمضان فكانوا يصومون رمضان، كما أنكم تصومون من الفجر إلى المغرب فكانوا يصومون من الفجر إلى المغرب؟ فالكاف في قوله كما كتب، هل تقتضي المشابهة في أصل الفرضية كما أن عليهم صيام عليكم صيام، أم أنها تقتضي المشابهة الكاملة في صفة الصيام وزمان الصيام ونحو ذلك؟ فنفس الشيء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، هل بنفس الطريقة التي تم بها الإيحاء إلى نوح، أم أن الطريقة تختلف؟ ولكن كما أن هناك وحي على نوح عليه السلام، هناك وحي عليك أيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن المشابهة. الأمر واسع والقولان موجودان للعلماء. على كل، الوحي له صور، منها كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وسيأتي الحديث وشرحه. وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقال. هنالك معاني للوحي، فمن معاني الوحي الإلهام: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فوحي الله إلى الأرض داخل في هذا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالوحي الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فالوحي الإلهام. وأحيانا يأتي الوحي بمعنى الإشارة: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. للوحي صور ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. فلشيء يسير متعلق بتفسير الآية، هناك استفيد من الآية أو استفيد عفوا من السياق فائدة تتعلق بالتفسير، ويعطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم من النبيين الذين من بعد نوح، ولكن خص بالذكر للتنبيه على فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نظائر متعددة في كتاب الله عز وجل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فخص هؤلاء بالذكر مع أنهم يدخلون في النبيين للتنبيه على فضلهم، للتنبيه على شرفهم. كذلك في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة، لكن خص بالذكر من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته. ونحوه في التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكن خصت بالذكر لفضلها. أورد البخاري في صحيحه أول ما أورد حديثا تنبني عليه الأعمال والعبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وكأنه أشار إلى أن كل متعلم عليه أن يستحضر النية من وراء تعلمه. لماذا تتعلم؟ كأن البخاري أشار إلى أن المتعلم عليه أن يخلص النية في تعلمه، فإذا تعلم لله وفقه الله وقبل عمله كعبادة وقربة من القربات، وإذا تعلم ليقال عنه عالم فتلك مصيبة والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أول من تسعر بهم النار ثلاث: رجل تعلم القرآن وعلمه فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه الله عز وجل نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار. فعلى كل متعلم أن يخلص النية في تعلمه لله عز وجل، وليس كل متعلم فقط، بل كل عامل وكل عابد عليه أن يخلص نواياه لله سبحانه وتعالى. وقد تواردت النصوص بذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقيد التضعيف بالذي يريد بزكاته وجه الله. ولقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي من يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله، من يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمصلح الذي يصلح ليقال عنه مصلح لا ثواب له. ولقد قال تعالى: الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده، أي من وراء هذا الإيتاء من نعمة تجزى، لا يريد بإعطائه الصدقات وجه أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولسوف يرضى. وهكذا تتوالى النصوص تحثنا وتحضنا على إخلاص النوايا لله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن ثم ترتب الأجر فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وكذلك حتى الصبر، إذا صبرت لا تصبر ليقال عنك صابر، لا تصبر خوفا على صحتك من المرض، لا تصبر تجلدا أمام الناس، إنما الصبر المثاب عليه ما يبتغى به وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فصبرك يكون لوجه الله حتى تثاب عليه، وكذلك العلم الذي نحن بصدده. فالمتعلم والعالم والمدرس والدارس على الجميع أن يبتغي بعمله وجه الله، ولن ننال ذلك إلا بسؤال الله ذلك، أن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى إخلاص النوايا، وأن يخلص يجعل نوايانا خالصة له لا لأحد سواه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي وهو شيخ مباشر للبخاري. الحميدي يكون الشيخ المباشر للبخاري، واسمه عبد الله ابن الزبير، غير عبد الله ابن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، التي أمه أسماء بنت أبي بكر. فهذا شيء وهذا شيء آخر. أرجو تأخير الاتصالات إلى بعد الفاصل إن شاء الله. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير، وكذا ينتهي نسبه إلى آل الزبير أيضا. هو الحميدي. قال حدثنا سفيان. هل أثبت كلمة قال حدثنا سفيان أم أقول حدثنا سفيان مباشرة؟ هنا في السند أمامي: حدثنا عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان. هل أقرأه هكذا أو أقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان؟ يرى كثيرون من أهل العلم أن الأمر في ذلك واسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال ومجيئه إلى أبواب المدينة، فيخرج له ناس من أهل المدينة أو فرسان من أهل المدينة هم خيار أهل الأرض آنذاك، فيخرج له فارس من فرسان المدينة فيؤتى به إلى الدجال، فيقول الدجال لجلسائه: أرأيتم لو قتلت هذا الرجل ثم أحييته أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. فيسلط عليه في الظاهر كأنه قتله في الظاهر، ثم يقول له: قم. فيقوم فيصدقه قومه. فالشاب هذا الفارس يقول بعد أن يقام: والله الذي لا إله غيره، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. يقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول لم يحدثه مباشرة، فبين الرسول وبينه بون شاسع من الزمان وأحقاب عديدة، ولكن بلغه يقينا أن الرسول قال ذلك، فقال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. فعلى ذلك يجوز أن أحذف كلمة قال فلان، ويجوز أن أثبتها لدفع ما قد يتوهم من الكذب الظاهر، لأن إذا قلت حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان، قد أوهم أن سفيان حدثني أنا، فلاتقاء هذا الاشتباه نثبت كلمة قال، وإن كان إسقاطها سائغ للحديث المذكور، والله أعلم. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان. وسفيان في هذه الطبقة اثنان مشهوران: سفيان ابن عيينة، والآخر يقال له سفيان الثوري. سفيان الثوري أقرب إلى الرسول شيئا ما من سفيان ابن عيينة، فنقول أعلى يعني أقرب إلى الرسول من سفيان ابن عيينة. ويعرف هذا بالتلميذ الذي روى عنه، فعبد الله بن الزبير معروف بالرواية عن سفيان ابن عيينة. وستأتي تراجم الحين بعد الحين لهؤلاء الأئمة الأعلام، فكما أن مشجعي الكرة يعرفون اسم الفريق، هذا يعرف اسم أسماء فريقه، وذاك يعرف أسماء فريقه، والمتتبعون للمسرحيات والمسلسلات من أهل المجون يعرفون أسماء الممثلين وأسماء الممثلات. جدير بنا أن نعرف أسماء أصحاب نبينا، وأن نعرف أسماء الأنبياء الذين أرسلهم الله، وأن نعرف أسماء أزواج نبينا، وأن نعرف أسماء الرواة الذين نقلوا لنا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا سفيان. ثم إن هذه الأسماء تتكرر كثيرا، فإذا جاءت ترجمة شخص وبالتعود إن شاء الله وبتيسير الله سترى علقت بالذئن بمشيئة الله. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري. وفي البخاري أربعة يقال لهم يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الأنصاري في زمانه في طبقته يحيى ابن سعيد التيمي، أنزل منه يعني أقرب إلى البخاري في السند يحيى ابن سعيد الأموي، في طبقته يحيى ابن سعيد القطان. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم قال التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية. ستأتي إن شاء الله تراجم مختصرة لهؤلاء الرواة الحين بعد الحين لأنهم يتكررون معنا. قال: سمع علقمة بن وقاص الليثي. في هذه الطبقة أيضا اثنان يقال لهم علقمة، علقمة بن قيس يروي عن عبد الله بن مسعود، وعلقمة بن وقاص يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا أنوي على شيء سهل ويسير جدا من أمور مصطلح الحديث والمتعلق بمصطلح الحديث. عندنا الآن علقمة قال سمعت عمر، فالواسطة بين علقمة وأداة التحمل التي ذكرها علقمة هي كلمة سمعت. أحيانا علقمة يقول عن عمر، فتكون الواسطة كلمة عن، يسموها أداة التحمل فيسمونها العنعنة. أحيانا تكون السماع سمعت، يقولون أداة التحمل السماع. إذا قال علقمة أخبرني عمر تكون أداة التحمل أداة النقل الإخبار. إذا قال علقمة كتب إلي عمر تكون أداة التحمل المكاتبة، وهكذا. فهذه اللفظة التي بين علقمة وعمر تسمى أداة التحمل، قد تكون سماعا إذا قال سمعت عمر، قد تكون عنعنة إذا قال عن عمر، قد تكون الإخبار إذا قال أخبرني عمر، قد تكون المكاتبة إذا قال كتب لي عمر. فهذه تسمى أدوات التحمل، بعضها أقوى من بعض. فكلمة سمعت أقوى من قول عن عمر، أن كلمة عن عمر قد تكون عن عمر بواسطة شخص آخر، وسيأتي ذلك بإذن الله. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل الأولى أن أقول سيدنا عمر أو أقول عمر رضي الله عنه؟ الوارد من تصرفات السلف، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أئمتنا وسادتنا وقدوة لنا رضي الله عنهم، لكن ما الأولى؟ هل ما الأولى وما الأتبع؟ الأظهر أن الأولى الدعاء لهم بالترضي أولى من مجرد الوصف لهم بالسيادة. عن سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع فاصل قصير. سلام الله عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا الذي ذكر من قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى، إلى آخره، يسمى السند، ويسمى أيضا الطريق. فالطريق والسند شيء واحد. السند والطريق هم مجموعة الرجال من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى السند أو يسمى الطريق، يسمى السند أو يسمى الطريق. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المتن، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره يسمى المتن. أما مجموعة الرجال، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، سمعت فلانا قال فلان، تسمى الإسناد. هناك أحاديث وصلتنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة جدا، أي من طرق كثيرة جدا جدا عن رسول الله. هذه التي وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة جدا عن عمر وعن أبي هريرة وعن عثمان وعن علي، وكل واحد له سند أو أسانيد بكمية كبيرة جدا، تسمى الأحاديث المتواترة التي جاءتنا من طرق محصورة عن رسول الله. عمر، أبو بكر، عثمان، علي، اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، تسمى آحاد. فالأحاديث إذا قسمناها بالنسبة لعدد الطرق التي وصلت بها إلينا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر، وهو الذي روي عن الرسول عن عدد كبير من الصحابة وصل إلينا عن عدد كبير منهم، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. وأحاديث أخر تسمى أحاد جاءت من طرق قليلة محصورة عن رسول الله، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بهذه الأعداد القليلة القليلة تسمى أحاديث أحد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا إن الأولى والأتبع لما كان عليه السلف والذي سنراه دوما في البخاري وفي غير البخاري، يذكر الصحابي ويذكر رضي الله عنه، قلما نجد كلمة سيدنا عمر في الإسناد. نعم هم سادتنا، نعم هم أئمتنا، قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا رضي الله عنه، فصحابة رسول الله سادتنا. لكن التعبير برضي الله عنه دعاء مني لهم ودعاء منك يا عبد الله لهم، وهذا الدعاء نثاب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. هكذا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعمر من السابقين رضي الله عنه. ولقد قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعمر رضي الله عنه من المبايعين تحت الشجرة رضي الله تعالى عنه. فإذا قولنا رضي الله عنه في حق صحابة رسول الله كهؤلاء تضمنت إخبارا أن الله رضي عنهم، وتضمنت أيضا دعاء لهم، فلهذا هي أولى من حذفها، نساب عليها ونخبر بفضيلة هؤلاء إقرارا لهم بالفضل واعترافا لهم بالجميل، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم هم نحن وأنتم أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا ذكرنا سابقين، إذا ذكرنا صحابة نبينا ودعونا لهم فقد امتثلنا الآية الكريمة على ذلك يا عبد الله. أيضا إذا ذكرت والدك وقد مات رحمه الله قل قال أبي رحمه الله، فعل أبي رحمه الله، قالت أمي رحمها الله، قال جدي رحمة الله عليه، وهكذا. هذه الألفاظ تتضمن دعاء أنت المستفيد أولا قبل غيرك، لأن النبي قال ما قد سمعتموه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل هذا. وستأتي مناقب هذا الصحابي الجليل بشيء من التفصيل بإذن الله. أجيب على السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
الحمد لله.
والله إن المحبك في الله حبا شديدا جما.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
جزاك الله خيرا. لي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، هل تجوز صلاة المرأة في بيتها بدون خمار وهي تلبس عباءة واسعة، وإذا ظهر شيئا من قدميها فما حكم ذلك؟
تغطي رأسها بشيء غير الخمار المعهود أو شعرها مكشوف؟
نعم، لا، شعرها متغطي. جزاكم الله خيرا.
شعرها متغطي.
نعم.
إذن أنت عذرا لم تدرك معنى الخمار بصفة دقيقة. الخمار كل ما غطى سواء كان قصيرا على قدر الرأس أو كان طويلا. نعم، الخمار الطويل أفضل، لكن الذي يغطي الرأس عموما يقال له خمار، لعل الكلام متضح. فعلى ذلك يجوز أن تغطي شعرها بغير الخمار المعهود، بطرحة مثلا. الطرحة خمار، الخمار هو الشيء الذي يغطي. وليضربن بخمور الصدور، فالخمار ما يغطي عموما. بارك الله فيك. سواء كان بالتوصيف المصري المعلوم أو كان غطاء للرأس كالطرحة ونحو ذلك. أما إذا صلت وشيء من قدمها مكشوف، الأولى تغطيته، ولكن صلاتها لا تبطل إذا صلت وشيء من قدمها مكشوف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يعني شيخنا.
تفضل. سل
سؤالك شيخنا.
نعم، فالحمد لله. تفضل.
هل يجوز يعني مثلا عندنا ميت وما كان ما مصلي، نصلي له يجوز يعني؟
انتهيت أو عندك سؤال آخر؟ الحمد لله.
الصوت شوي ده قطع.
أقول بالله التوفيق، لا تجوز صلاة أحد عن أحد، ولم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عن أحد قد مات. فإذا مات ميت وكان تاركا للصلاة أو فاتته صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، فلا أعلم أبدا أي نص يجوز لشخص أن يصلي عن آخر، إلا الأمور التي وردت فيها النصوص. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، إلى غير ذلك كالحج والعمرة. السلام عليكم.
الله بركاته.
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياك.
الله يبارك في حياتك يا رب. عندي أربع أسئلة يا شيخ.
هاتي.
جزاكم الله خيرا. قول الله عز وجل لما جعل الله رجلا من قلبين، الآية رقم 4 الأحزاب. هل الأختص الله عز وجل هنا الحكم يعني الرجل، ولا كلمة رجل تطلق على الذكر والأنثى في هذه الآية؟ السؤال الآخر، دلوقتي يعني في عند غسل الميت، عند وضعه على المغسلة لابد ان احنا نخليه اتجاه القبلة
اثناء التغسيل؟
او
اثناء يعني التغسيل لا يلزم.
لا يلزم. لا يلزم. طب في الدعاء بعد الاذان، قول يعني اللهم رب العزيز دعوة التامة الى اخره، في اللي هي انك لا تخلف الميعاد، هل يجوز يعني قوله هذه
زيادة انك لا تخلف الميعاد؟ وردت عند الامام البياقي بسند صحيح، لكن من نفس الطريق الحديث في البخاري بدونها. فلذلك حكم عليها فريق من العلماء بالشذوذ لمخالفة رواية البياقي لرواية البخاري، والبخاري من نفس السند سنده أعلى وليست فيه رواية، فمن ثم حكم عليها فريق بالشذوذ. أما قولك، هل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه خاص بالرجل أم المرأة كذلك؟ ذكر بعض المفسرين أن المرأة قد يكون في قلبها في جوفها قلب طفل تحمله وقلب بنت تحملها، أو إذا كانت تحمل في توأم ففي قلبان للتوأم في داخل بطنها إضافة إلى قلبها، فتقيد البعض بالظاهر والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
والله عندي سؤال يا شيخ، جزاك الله خيرا على البرنامج واللي بتقدمه لنا. أنا والله ورثت بيت عن والدي، وعبارة عن في شقة ومحل، وحاليا هناك جاء ناس لشرائه هم من النصارى، فعرضوا مبلغ من المال لشراء المنزل ووالدتي تصر على بيعه لهم، فهل هناك مانع شرعي من بيعه لهم على العلم أن يسكن في نفس المنزل عمي وعماتي وبعض الأقارب؟
سيخرجون أم يبقون في المنزل؟
الأقارب مقيمين في المنزل، احنا سوف نقوم ببيع شقتنا ومحل كان يملكه والدي.
ألا ترى أنك سوف تحدث ضررا لأقربائك؟
والله لا أعلم يا شيخ.
هذا الظاهر، الظاهر أنك إذا أدخلت على أقربائك أهل دين آخر يهود نصارى كفار، إذا أدخلتهم على أهل بيتك على أعمامك وأرحامك ستسبب لهم ضررا، ستسبب لهم ضررا وإحراجا شديدا. فبارك الله فيك، أقنع والدك بالابتعاد وصلا للأرحام على الأقل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن يعني سؤال؟
تفضل.
أنا أتابعكم على إذاعة الصفا.
وبعد؟ ما السؤال؟
أنا أتابعكم على إذاعة الصفا.
ما سؤالك؟
أنتم الشيخ عرعور وطه الدنيا، ليش نحكي يعني مثل على أهل البيت على الإمام علي؟ هذا
سألني عما يخصني أو ماذا تريد أنت؟ ما سؤالك الذي يعنيني أنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصر.
نعم ارفع صوتك لو سمحت.
ازيك مصطفى؟
الحمد لله صوتك خافت.
انا شريف من كفر الشيخ.
نعم
انا شريف.
شريف؟
اي.
طب لماذا تكسر اسمك؟ المصريون يقولون شريف والصواب شريف.
جزاك الله خير.
وياكم. يقولون عبد الرحمن وهذا خطأ، الصواب الرحمن، عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
وياكم. انتبه للاسماء لان احيانا. تفضل.
بعد إذن حضرتك إحنا حكم اللحية، أنا ملتحي ولكن في شبهات كثيرة بتعرض على الأيام ديت يعني
دائما الشبهات منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكذلك
اللحية واجبة، حلقها آثم إلا المضطر. انتهى السؤال. هل من مزيد؟ قال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين نقص الشوارب وأوفوا اللحى. فبين صفة المخالفة قال هارون لموسى عليهما السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. الإجماع منعقد على أن الرسول كان ملتحيا، لم يقر النبي أي شخص على حلق لحياته أبدا ولا رأى أحدا على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خالد خالد من العراق. شيخنا أنا أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل يا أخي خالد.
نحن شيخنا لدينا سؤال.
هاتي.
شيخنا نحن من متابعيك وانا احبك وانا استمع الى نصائحك الكريمة.
بارك الله فيك، تفضل.
الو،
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
الحمد لله.
أنا محمد.
هات يا محمد ما تريد.
حضرتك أنا شغال في الشرطة.
وبعد؟
وكنت أنا عندي 26 سنة ولا 27 سنة.
وبعد؟
وكنت قبل طبعا متجوز بقالي حوالي سنة ونص، وقبل الجواز كنت طبعا شاب زي أي شاب، بس كنت يمكن طايش شوية، والحمد لله ربنا هداني وبعدت عن أي حاجة.
الحمد لله.
طبعا حضرتك ربنا رزقني ببنت عندها حوالي 6 شهور أو 7 شهور.
الله يبارك لك.
فبرضو الواحد برضو بقرب من ربنا، بس يمكن مقصر شوية في الصلاة وفي كده، ويعني حاجة تبعدنا عن الصلاة.
انتبه انتبه، ويل للمصلين، هذا كلام ربك لك.
فالنهاردة والدتي طبعا امبارح بالليل أنا وأخويا برضو قالت لنا لا ما تروحوش الشغل إن شاء الله على النهاردة عشان الشبورة والجو اللي احنا فيه. فقمت من النوم الصبح. ألو.
أيوة نعم.
فقمت من النوم الصبح، والدتي قالت لي إن شاء الله ما انتش رايح الشغل. قلت والله أنا أتأخر وعشان شغلي وعشان المشاغل اللي ورايا في شغلي وكده. فجيت النهاردة صبحت الصبح، فجيت إن أنا بفتح الشباك بتاع البلكونة عندي لقيت نار ولعة في الشقة لوحدها كده. طفناها وجم جيراني وجم أهل بيتي وكده وطفناها، وربنا سهل الحال وطف. ونزلنا تحت نفطر وكده، وجيت بعد كده طلعت عشان نجيب فلوس من كده عشان نجيب حاجات لبنتي من الصيدلية وكده. وجيت بعد كده إن النار ولعة تانية برضه، ولعة تانية في أوضة النوم. ففي شيخ مبروك جنبنا جبناه وجرى آيات قرآنية على مية وكده، وجرش في البيت كله بمية وربنا سهل الحال. فأنا كنت بستفسر إيه هو دوت، أو الحاجة دي هتحصل تاني أو إيه هو بالظبط. بس الحمد لله فادت بنتي وفادت بيتي، هي يمكن حياة كلها في العفش وفي المتاع، والحمد لله اللي جت لحد كده. فكنت بستفسر من سيادتك بس إيه هو ده، أو إيه التقصير، أو هل الحاجة دي هتحصل تاني، أو إيه هو بالظبط.
يا أخي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ظني والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا فعل فاعل من البشر، أن هذا فعل فاعل من البشر. أن قد مرت علي حالة مشابهة لهذه الحال، فذهبت إلى بيت من الدعوة هذه الدعوة، سألتهم عن أحوالي أحوال البيت ومن في البيت. فكانت هناك بنت في الثانوية أخفقت، كانت متفوقة وأخفقت في الدراسة، فأحبت أن تعزو هذا الإخفاق إلى جني، فكانت تأتي وهم نيام وتحرق ما استطاعت من البيت وتذهب تنام، فيقوم أهل البيت منزعجون وانتقلوا إلى بيت آخر نفس الموال. لكن تم بفضل الله اكتشاف هذا، أن وجدت النار داخل دولاب والدولاب مغلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فكانت النصيحة إبعاد هذه البنت عن البيت ونرى ماذا سيكون، فطفئت كل النيران. فظني أنه فعل فاعل ماكر أراد الإضرار بك. فأنت تقرأ سورة البقرة في البيت والمعوذات تعوذ بها نفسك وأهل بيتك، إن حدث شيء بعد ذلك ومع ذلك فأيقن أنه فعل فاعل من البشر، واضبط بيتك. بارك الله فيكم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أنا عايز الشيخ لو سمحت.
تفضلي يا ولد.
نعم.
تفضلي يا ولد معك.
ماشي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضلت الشيخ لو تكرمت. أنا كنت مشترية قطعة أرض من مدة سنين، ونيتي إن أنا هبنيها وسكنها، لأن أنا يعني الحمد لله سكنة مع زوج بيتنا، لكن أنا ما قدرتش أبنيها وما فيش إمكانيات يعني. فقالوا لازم تعمل عليها تطلع على زكاة. طبعا المدة دي من حوالي 30 سنة، وعرفت الكلام ده من حوالي سنتين، عايز أطلع زكاة واحسب يعني حسب السعر الموجود، لكن يعني مش هقدر أدفع كل المدة دي كلها.
يا أختي، يا أختي.
نعم.
هذه الأرض التي اشتريتيها
أيوة.
كي تبني عليها ولم أيوة. تستطيع البناء أيوة. للعجز ليس عليك فيها زكاة لا سنة ولا سنتين ولا عشر.
جزاك الله خير.
وهيكم.
أنا بعتها بقى وطلعت الزكاة لما بعتها كله عليها، هل أنا صح كده؟
صح وصح الحمد لله.
الحمد لله جزاك الله وهيكم. خير وبارك الله فيك وعليك
وفيك ولك.
السلام عليكم ورحمة
الله وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله
جزاك الله خيرا. في سؤال الثاني ما كنتش كملت فاتصلت على حضرتك. انا مشارك في ورشة، معايا يعني شريك في ورشة، وقلت ان شاء الله الارباح صافى الارباح الشهرية اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليا بيه هطلع جزء منها 10% وبفضل الله تبارك وتعالى ماشي على كده. سؤالي هل ينفع أدي الأمي والأختي منها مع رغم أنهم قاعدين بعيد عني مش قاعدين معي؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، هل لو أنا تأخرت شهر من الشهور أنا ما نزلتش ما قلتش مثلا لله علي كذا كذا، لا قلت إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما يمن علي هطلع 10% من أيام الأرباح، لو أنا تأخرت في مشكلة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، يجوز أن الواحد يقتل الأم والأخت أو بعض الأقارب من الصدقات دي؟
ممتاز، السؤال مكرر. نعم يجوز أن تعطي لأمك ولأختك من هذه الأموال لأن أمك وأختك بعيدتان عنك ولا يلزمك الإنفاق عليهما وهذه ليس زكاة مال، فيجوز إعطاؤهما من هذا المال. أما إذا تأخرت شهرا ولم يكن نذرا فلا إثم عليك، ولكن الأولى أن تحافظ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا له.
دلوقتي احنا بيت عيلة كويس.
طيب.
والدي ووالدتي واربع اخوات متزوجين كويس.
الله يبارك.
وعندي خالي في البيت راجل كبير في السن سنه 50 سنة. وعجوز لا يتكلم ولا يتحرك ولا اي حاجة كويس.
في نفس الشقة ولا
ايه؟
في نفس الشقة اللي انتوا فيها ولا في شقة ثانية؟
لا ده عمارة كل واحد دور.
نعم
هو
نعم.
قاعد مع والدتي والدي تحت في الدور الاولاني.
نعم. وبعد
بالنسبة للاستحمام يعني هل يجوز زوجاتنا يحموه كده ولا احنا الرجال نحميه؟ ده اول سؤال.
طيب
السؤال الثاني، عايزين رد قاطع في السبحة بالنسبة لاستخدامها يعني في قيام الليل بالنسبة للورد الطويل اللي هو 100 واكثر، مش الاستخدام في المسجد ولا حاجة، لا استخدام في قيام الليل بالليل يعني.
يعني في قيام الليل وانت بتصلي يعني ولا مستقل؟
اه لا بعد ما اصلي مثلا عايز اقول مثلا سبحان الله 100 مره، استغفر الله واتوب اليه 100 مره، الحمد لله 100 مره.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالاولى ان يغسل الرجال الرجال. فاذا كان بامكانكم يا رجال ان تغسلوا والدكم او خالكم الزمتم بذلك، ولا تحمل النسوة اللواتي هن عنه أجنبيات أن يطلعن على عورته، فالرجال أولى بالرجال في هذا الباب. أما إذا لم يكن هناك من الرجال من يغسله فستكون ضرورة، والأقرب إليه فالأقرب هم الذين يغسلونه والله أعلم. أما السبحة والتسبيح عليها فلم يثبت في شأنها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حظرا ولا إباحة، ولكن القول فيها الذي خلصت به من أقوال فريق من العلماء أن الأولى أن تسبح على يديك إن كنت تستطيع ضبط العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح في رواية بيده. إذا عجزت عن ضبط الأعداد ولك ورد معين جاز لك أن تستعمل السبحة وليس فيها نهي والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ أسألك الدعاء بالله عليك.
بارك الله فيك وأنت كذلك.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي مبلغ من المال حطه إن شاء الله لبناء بيت عندي، والمبلغ دخل عليه الحول، هل يجوز عليه الزكاة؟
تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
طيب يعني كل سنة تجب عليه الزكاة إن شاء الله؟
نعم ابني بسرعة إذا كنت يعني تجب فيه الزكاة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو بحوزتك. نعم
طيب جزيل خيرا لو سمحت عم الشيخ يجوز سؤال خاص بالنساء يعني محكم النساء يجوز للرجل في بعض أصحابي قالوا لي
أنا عفوا اسمح لي نعم. قبل طرح السؤال أرجو إذا كان سؤالا يخدش الحياء أن تتصل في الهاتف
إن شاء الله
رجاء يعني تفضل
إن شاء الله لا يخدش الحياء
تفضل
بالنسبة للزوج إذا فرض على زوجته يمينا أنها لا تخرج وخرجت وكان اليمين هذا بنية التهديد مثلا هو يمين معلق بالطلاق سقط وكان هذا يمين صريح يعني قال لها تكون طالق إذا خرجت
أيوة.
وبغرض التهديد يقطع التهديد ولا يقطع يمين
أنا أختار رأي العلماء القائلين بأنه لا يقع طلاقا إنما يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطليقا والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا معايا في شيخنا
تفضلي يا أختي
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا ومرحبا
أهلا بك
أم سلمة من المنيا فضيلتك سامعني عشان أنا المنيا بعيدة شوية الخط متلخبط
فضيلتك سامعني سامع الحمد لله
فضيلتك شرحت لنا النهاردة الخاصة على العامة
عطف الخاصة على العام
فاكهة واللي هي الحدائق مثلا والخاصة الفاكهة هي فاكهة
فاكهة عامة والنخل والرمان خاصة
بس في كنت سمعت على فضائية شيعية يعني فضيلتك يا ريت تشرحنا العموم اللفظ والخصوص بالسبب وان العموم يفطر الخصوص
لا دي مسألة تانية تأتي ان شاء الله في محلها
بإذن يعني فضيلتك
دي مسألة اخرى
ستأتي
في محلها إن شاء الله إن شاء الله
طيب أسأل اتصال بالمنيا بيبقى صعب كنت أسأل فضيلتك
نعم
اتصال بالمنيا صعب فكنت أسأل فضيلتك سؤال عندنا مسجد إحنا جدي بنيه من زمان
بس في جزئية أنصحك بعدم الاستماع إلى القنوات التي تسب أصحاب النبي انتبهي نعم. أنت لا ترضي أن تسب أمك عائشة
إلا الولاد اللي بيسمعوا
ولا أولادك
وأنا أعمل لهم إيه فضيلتك أنا أعمل لهم إيه 18 سنة 19 سنة دول إزاي لو زقوني أقعد أعفادي
طيب الله يهديهم بس تفضلي ما السؤال يا ولدة
نعم ليه سؤال فضيلتك تاني المساجد سمعت أكثر من مرة المساجد ما يبناش فيها مقابر
طيب صحيح
طب احنا عندنا جدي كان بنى مقبره من مسجد وعمل فيه مقبره من سنه 23 ولا 24
طيب
فهل حرام ولا
انقلي يعني انقلي إيه؟ انقلي رفات جدك من المسجد في مقابر المسلمين
دول سبعه فضيلتك
ماذا
سبعه عمات وجدات هرميهم فيه على الترعه
لما أقول ارميهم يا والدة
بل أرديهم فيه
في أي قبر آخر إن استطعت
في أي قبر
نقل القبور وارد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان أبوه رضي الله عنه قتل يوم أحد فدفن مع رجل لأن كانت القبور ضيقة كان الصحابة يتعبون في الحفر كان يدفنون كل 2 و3 مع بعض فجابر بعد مدة لم تطب نفسه أن يدفن الرجل مع أبيه فحفر واستخرج أباه ونقله ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أرضا فيها نخل وفيها قبور فنبشت القبور واستخرجت العظام ونقلت قبور المشركين طيب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي فضلتك فندم
الحمد لله يا فندم هذه جبت منين يا فندم
أنا آسف فضلت الشيخ معلش يعني
لا أقول علي أنا أكلم عموما أفندم والطنط والمدام وكل هذا خذ من كتاب ربك أحيي الوارد في الكتاب والسنة تفضل
معذرة حضرتك اللي يعني
دخلت على حضرتك أيضا اتفضل هات
حضرتك انا اعمل كمرشد سياحي حضرتك الشغل يعني في عمولات، يعني لما بناخد الجست او الزبون اللي معانا لمحل من المحلات السياحيه، فالمفروض لو بيشتري حاجه يبقى لينا عمولات، فهل العموله دي حلال ولا حرام، وهل اشترط معرفته بالنسبه؟
اذا سلمنا من الافات الاخرى، يعني انت ممكن تاخده توصله الخماره، فحينئذ تأثم امام الله.
لا الحمد لله، ده مبيحصل.
اذا سلمنا من الجوانب الاخرى، اذا سلمنا من كل البلايا الاخرى التي تتعلق بعملك، وافترضنا ان القصد صحيح والعمل صحيح، اذا افترضنا ذلك فيكون عالما وصاحب المحل عالم، هو انت تسلمه للمحل ويساومه، تكون دلاله والطرفان يعلمان انك تاخذ نسبه. السلام عليكم.
وهل يشترط معرفه النسبه؟
انت ممكن تعمم له وتقول له انا ساخذ مبلغا، تخبره
لكن لا يشترط معرفه النسبه تماما،
بس اذا امنا ان ما فيش غش ولا تدليس.
ماشي، جزاك الله خير. أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بشرف الدعاء بالله.
بارك الله فيكم.
لي ثلاث اسئله بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الاول، في بعض الناس لما بييجوا يناموا يعني بيقولوا عند النوم وهم داخلين يناموا بيقولوا الصباح على خير للناس اللي قاعده معاهم يعني. السؤال الثاني، هل الاولى في السجود ان الواحد ينزل على ايده ولا ينزل على الركبه الاول يعني؟ والسؤال الثالث، في الجنازه يعني في تلقين الميت، يعني الشيخ اللي بيلقن الميت بيقول العظه، بيقول ان استطاع منكم ان يجلس فليجلس، هل هذا صحيح؟
نعم. اعد السؤال الاخير.
في تلقين الميت يعني الخطبه اللي بتقال العظه،
تلقين الميت؟
تلقين الميت،
التلقين ورا القبر بعد الدفن ولا عند الاحتضار؟
لا بعد الدفن يا شيخ.
يا فلان ابن فلان سياتيك ملكان يقيمانك.
هو بيكون على هيئه خطبه ساعات يعني.
لا في فارق بين الخطبه التي يخطبها شخص عند القبر موعظه للجالسين، والرجل الذي خلف القبر الذي يقول يا فلان ابن فلان سياتيك ملكان يقيمانك ويسالانك من ربك.
أيوة.
فقل لهما كذا. هذا الاخير السند به ضعيف جدا ولا يصح عن رسول الله.
تمام.
أما الخطبة إن احتاج إليها فعلت، إن لم يحتج إليها لم تفعل.
طب يا شيخ، هو في البداية بيقول من استطاع منكم أن يجلس فليجلس، يعني نجلس ولا يعني نقف نظل واقفين؟
لا يعني الجلوس عند القبر أو الوقوف أثناء الدفن الأمر فيه واسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب انتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس، وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فالجلوس جائز والوقوف جائز. نعم. هذا وقول القائل لإخواني تصبحوا على خير أولى منها السلام عليكم، فإذا قال السلام عليكم تصبحوا على خير لا أعلم مانعا منها إلى الآن والله أعلم. أما الهوية على الركب أو الهوية على اليدين فالمسألة خلافية منذ القدم، منذ الصحابة والتابعين، وجمهور العلماء على النزول على الركب، والأحاديث الواردة في الباب عن رسول الله لا تثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكأن الوقت انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة أو أصحاب هاتين القناتين الحكمة ومواهب وأفكار في أعمالهما، وأن يجعلهما دائما قناتين ترشدان الناس إلى طريق الله عز وجل، وتأخذان بأيدي الضال إلى طريق الله سبحانه وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ووعد الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم والدرجات العالية للمتعلمين لكتاب وسنة رسوله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحري بكم يا من تريدون الخير ورفعة الدرجات أن تقبلوا على تعلم دينكم، بارك الله فيكم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو والحرص على ما ينفعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. ألا ورطبوا الأفواه بذكر الله وبذكر الله يطمئن القلوب، والتقوى الأبدان بذكر الله، والتخلص الشياطين بذكر الله، ولتتنزل الملائكة والرحمات بذكر الله، فضلا عن أن الله عز وجل يذكرنا إذا نحن ذكرناه. إن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه، وإن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير من ملأنا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك لا ننسى أبدا أن نرد الجميل والمعروف، وأن نمتثل أمر الله عز وجل في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحري بنا أن نكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والغواية والعصيان إلى نور الإيمان والطاعة والهداية، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. أسأل الله سبحانه أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا، ولا تنسوا الاستغفار امتثالا لأمر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروني أغفر لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.